قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الرابع في صفة هذه الطهارة، يعني صفة التيمم. اختلف العلماء في صفة التيمم من وجهين. الوجه الأول، ما القدر الذي يمسح في التيمم؟ ما القدر الذي يمسح في التيمم؟ الوجه الثاني، كم يمسح هذا العضو في التيمم؟ يعني الأول في الكيفية والثاني في العدد. فهل أمسح اليدين فقط إلى الرسغين أو إلى المرفقين أو إلى الآباط؟ وهل كل ذلك واجب وفرض أم أنه مستحب، أو أن بعضه مستحب وبعضه فرض؟ فالصفة اختلف فيها أولا، طبعا الوجه معروف، في الخلاف في اليدين، أو عفوا النوع الثاني من أنواع الاختلافات، هل تم ضربة واحدة لليد وللوجه أم ضربتان؟ عن خلاف من ناحيتين، هل التيمم ضربة أم ضربتان؟ ثانيا، ما القدر الممسوح من اليدين؟ هل إلى المرفقين؟ هل إلى الآباط؟ هل إلى الرسغين؟ هل الكفان؟ هل جزء من ذلك فرض وجزء مستحب؟ فهذا الفلك الذي تدور في هذه المسألة. هناك شيء آخر لكن ليس عليه كبير تعويل، وهو هل إذا ضربت التراب بيدي هل يسن أن أنفخ في اليدين كي أزيل شيئا من التراب أو لا أنفخ؟ فمن العلماء، طبعا صحت الرواية عن رسول الله بالنفخ، لكن النفخ لم يذكر في القرآن. وقال بعض العلماء في النفخ إن النبي نفخ لأن التراب العالق بيديه كان كثيرا فأراد أن يخففه، فكان النفخ لعلة. البخاري علق الترجمة بقوله هل ينفخ المتيمم في يديه، علق، وهذا التعليق مصير عنده أنه يرى قوة الوجهين، يرى قوة الوجهين. هذه هي الخلافات في مسألة صفة التيمم. ففيما يتعلق بالنفخ أظنه فهم سبب الخلاف، هل كان النفخ لكثرة التراب وهذا الظاهر، أم كان النفخ لأن النفخ من سنن التيمم؟ فالذين قالوا ليس من سنن التيمم قالوا إن الله لم يذكر النفخ في الكتاب، والرسول في عدة أحاديث لم يرد عنه النفخ في كلها وإن كان قد ورد في بعضها. هذا عن النفخ. أما وهو المقصد من دراسة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو معرفة أسباب اختلافات العلماء حتى نلتمس لهم المعاذير، لأنك ترى كثيرا من الاختلافات الموجودة الآن سببها فهم قاصر من وجهة نظر واحدة دون الاطلاع على سائر الوجهات. يعني الجماعات التي ترونها، جماعة التكفير وجماعة التبديع وجماعة التوقف والتشيع، كل هذه الفئات المنحرفة كلها سبب اختلافاتها قلة فهمها أو قصور الفهم. فمن مقاصد دراسة كتاب ابن رشد أن تتعرف على أسباب اختلاف العلماء ومن ثم تلتمس لهم المعازير. نعم قد تكون أنت مختار لوجهة من الوجهات التي ذهب إليها بعض العلماء، لكن إذا اطلعت على استدلالات غير أصحاب هذه الوجهة من العلماء تعذرهم تعذرهم. فننزل هذا الكلام على مسألتنا، مسألة صفة التيمم. أولا عن العدد، عدد الضربات، ورد في الباب حديثان، حديث ثابت لا يكاد يكون على صحته نزاع، أن النبي قال لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بيده ومسح كفيه ووجهه. من ناحية الثبوت خبر ثابت. ورد حديث آخر التيمم ضربتان، فالذين ذهبوا إلى أن التيمم ضربتان بنوا على حديث التيمم ضربتان، وهو حديث ضعيف. ولكن كثير من الفقهاء لا يلون صحة الحديث اعتبارا كبيرا وقدرا كبيرا إذا كانت عندهم أقيسة، فيقول أنا أقيس والقياس يقوي الخبر الضعيف، قال القياس يقوي الخبر الضعيف. ففريق من العلماء ذهب إلى أن التيمم ضربة واحدة، وهم أهل الحديث لثبوت الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل الرسول التيمم ضربة واحدة، إنما قال لعمار إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه. فقوله إنما كان يكفيك هكذا هل يمنع أن أتيمم ضربتين؟ واضح الكلام، هو ليس نصا في أن التيمم ضربة، إنما فهم منه أن ضربة واحدة، أن فهم منه أن الضربة الواحدة تكفي، ليس نصا في أن الضربة الواحدة تكفي، إنما مفهوم منه أن الضربة الواحدة تكفي، ولا ينفي أن يكون ضربتان. فأهل الحديث بنوا على ظاهره، وأهل الظاهر معهم، قالوا إن ظاهر هذا الخبر يفيد أن التيمم ضربة واحدة، لأن عمار لما أجنب وتمرغ كما تتمرغ الدابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بيده ومسح وجهه وكفيه. فهذا حجة من قال إن التيمم ضربة واحدة. والآخرون قالوا ضربة للوجه وضربة للكفين بناء على حديث في سند ضعف والتيمم ضربتان. هذا سبب الاختلاف في هذا الصدد، في هل هو واحدة أو ليس بواحد. الظاهر أن لا يعني القصد من هذا الدرس كما هو معلوم وليس درسا فقهيا أصليا كسائر دروس الفقه التي إن شاء الله سنعقدها عن قريب بإذن الله تعالى، إنما هو قصد بيان سبب اختلاف العلماء كبداية للاجتهاد، كبداية للاجتهاد ونهاية للمقتصدين في العلم، وهو دخول في مرحلة الاجتهاد. فهذه حجج الفريقين، حجج الفريقين. أما القدر الممسوح فأهل الحديث بنوا على حديث عمار إنما كان يكفيك هكذا، والعلماء الآخرون الذين قالوا إلى المرفقين أو قالوا إلى الآباط استدلوا بأحاديث فيها تيممنا فمسحنا إلى المناكب، وفيها تيممنا فمسحنا إلى المرفقين، ولا يخلو حديث منها من مقال. فكان يكفيهم إذا رد عليهم الشخص أن يقول لهم الشخص الحديث ضعيف، فينتهوا إلى حديث عمار الذي والمسح على الكفين. لكنهم قالوا لا، ليس الباب فيه حديث عمار فقط، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والأيدي قد تطلق إلى المرفقين، فلأن الوضوء إلى المرفقين قصد عليه التيمم، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق. ومنهم من قال اليد تطلق على اليد من أول الكتف، يطلق عليها يد فنمسح إلى المناكب. أهل الحديث قالوا إن النبي بين بضربته ومسح وجهه وكفيه بين ذلك. الآخرون قالوا الآية الحديث قد يكون مفهوما منه فهما، لكن الآية فيها وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الأيدي أوسع من أن تكون إلى الكفين. فقالوا القياس لما قال الله في الوضوء وأيديكم من المرافق والتيمم قام مقام الوضوء، إذن نمسح الأيدي إلى المرافق في التيمم. لعل وجهة الخلاف اتضحت. فلا تستطيع أن تقول إن كل فريق إن هناك فريق ضال. نعم هناك ما هو أولى بالصواب وهناك ما هو دون ذلك، لكن أردنا فقط أن تعرف أسباب اختلاف العلماء في هذا الصدد. فأقرأ ما كتبه ابن رشد، والمحصلة المستفادة من ذلك ما قد ذكر من أنك تلتمس العذر للفريق المخالف وتعرف منطلقات الأئمة في بناء الأحكام. فمنهم من يقول الحديث ممكن يتطرق إليه الضعف، لكن الآية وأيديكم لا يتطرق إليها الضعف، إنما هي آية متواترة تواتر أجيال ولا يتطرق إليها الضعف. فهذه بعض وجهات العلماء. فنقرأ ما قاله ابن رشد رحمه الله. قال الباب الرابع في صفة هذه الطهارة، قال وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الأولى حد مسح اليدين. اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم على أربعة أقوال. الأول أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار. قال والقول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث. القول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان. فريق فصل قال فرض الكفان لأن النبي قال إنما كان يكفيك هكذا، لكن الاستحباب إلى المرفقين هو مروي عن مالك. يعني مالك يرى أن عمل بالاثنين، قال امسح إلى المرفقين، لكن الأول هو الفرض يكفيك هكذا والثاني يكون سنة كذا يقول. القول الرابع أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ مروي عن الزهري ومحمد ابن مسلمة وأحد فقهاء المالكية. السبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاث معان، على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. هذا السبب الأول في تفسير كلمة اليد. السبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك، وورد في بعض طرقه أنه قال له أن تمسح بيديك إلى المرفقين. هذه ضعيفة الأخيرة. وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن كما أسلفت سنده معلول. وروي أيضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره. فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها، أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء، وبعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد. ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقط أخطأ، فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك هو مجمل، إنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا وبه. وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به، أشياء لغوية. ولذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرد إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، فإذا كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت. فأما أن يغلب القياس هنا على الأثر فلا معنى له، ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد، فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة، فتأمله. هو ينتصر إلى قول من يا إخواني؟ إلى عمار، مع إشارة إلى إمكانية تصحيح قول مالك. وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب، حديث لا يثبت هذا الخبر. ومن ذهب إلى أنه يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن، وهو كلام المالكية، إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث. ابن رشد انتصر في هذه المسألة لحديث عمار، والحمد لله والحمد لله. وخالف، لا هو ما خالف المذهب، ما خالف مالكا خلافا صريحا، أن مالك قال الفرد الكفان وإلى المرفقين استحبابا، هو أشار إلى هذا، لكن اختار الانتصار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا.